أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وأما على القول بالملك فلأن المطلق ينصرف إلى الفرد المحكوم بالزجوم في قولهم. كان كلامنا أخيرا في إقامة الشيخ الأعظم شاهدا للوجه الثاني، أعني ما يشترط في البيع لا يشترط في المعاطاة. وقد أقام الشيخ الأعظم شاهدا على ذلك بما حاصله، أن كلمة البيع عليكم السلام، أن كلمة البيع عليكم السلام في نصوص الروايات وكلمات الفقهاء ظاهرة ومنصرفة إلى البيع الشرعي الصحيح اللازم. هذه كبرى الكلام، والصغرى أن المعاطاة ليست كذلك، فينتج أن ما اشترط من شروط وقيود في البيع لا يعتبر في المعاطاة عليكم السلام. ثم بلغ الكلام إلى إثبات وتبيان ما جاء في الصغرى من أن المعاطاة ليست كذلك، أي ليست عليكم السلام ليست بيعا شرعيا صحيحا ولازما. وبين الشيخ الأعظم ذلك المطلب أولا على مبنى المشهور، وبلغ الكلام إلى بيان هذا المطلب عدم كون المعاطاة بيعا شرعيا لازما على مبنى المحقق الكركي ومن تبعه، ومنهم الشيخ الأعظم نفسه، من أن المعاطاة عليكم السلام تفيد الملك، غاية الأمر الملك الجائز لا اللازم. هذا هو الذي كان مبنى المحقق الكركي ومن تبعه. فبناء على هذا المبنى المعاطاة وإن كانت بيعا شرعيا صحيحا إلا أنها لا تفيد اللزوم، إلا أنها لا تفيد اللزوم. وإطلاقات كلمة البيع في الأدلة منصرفة إلى البيع اللازم، وعندها فلا تشمل المعاطاة. فإذا المعاطاة ليست بيعا شرعيا لازما. هذا ما بينه لما جاء في صغرى الدليل أو الاستشهاد. ثم ذكر كلاما بصيغة وبالجملة، وهذا الكلام منه تأكيد للانصراف، أي إطلاقات كلمة البيع في الأدلة منصرفة إلى البيع اللازم، أكد هذا الانصراف بما أفاده في مقطع وبالجملة. قال رحمه الله: وأما على القول بالملك، كان هو في صدد بيان وإثبات أن المعاطاة ليست كذلك، يعني هذه الفكرة أو هذا المطلب اللي جاء في صغرى الاستشهاد. قال: وأما على القول بالملك اللي على مبنى المحقق الكركي ومن تبعه، قال: فلأن المطلق ينصرف إلى الفرد المحكوم باللزوم، يعني ينصرف إلى البيع اللازم، في قولهم البيعان بالخيار، وقولهم إن الأصل في البيع اللزوم، وقولهم الخيار إنما ثبت لدليل، وأن البيع أي وأيضا قولهم وأن البيع بقول المطلق من العقود اللازمة، وقولهم البيع هو العقد الدال على كذا ونحو ذلك. فإطلاقات كلمة البيع في هذه الأدلة ونظائرها منصرفة إلى الفرد المحكوم باللزوم، أعني إلى البيع اللازم، فلا تشمل المعاطاة. وبالجملة عليكم السلام تأكيد لهذا الانصراف. قال: وبالجملة فلا يبقى للمتأمل، يعني أن من تأمل في الإطلاقات في إطلاقات الأدلة من الآيات والروايات، من تأمل لا يبقى له شك في ماذا؟ شك في أن إطلاق البيع في النص والفتوى، النص أي النصوص الروائية والفتوى كلمات الفقهاء، لا يبقى لديه شك في أن إطلاق البيع يراد به ما لا يجوز فسخه، يعني يراد به البيع اللازم، يعني البيع الذي يفيد اللزوم بالأصالة، وإن كان بالعرض، وإن كان بالعرض على إثر بعض الخيارات أو على إثر الإقالة يجوز فتخه، ولكنه بالذات لا يجوز فتخه، بل هو بيع لازم. قال: يراد به ما لا يجوز فسخه بالأصالة. قال: من عرف الأصالة؟ من خلال الاستدراك. قال: إلا بفسخ عقده بخيار أو بتقايل، يعني لولا العراض، لولا الجهة العارضية العرضية من خيار أو من تقايل من الطرفين، لا لما جاز فسخه عليكم السلام، كان بيعا لازما. هذا ما يتعلق بوجه الثاني وإقامة الشاهد عليه. وأما الوجه الثالث، أعني التفصيل بين إفادة المعاطاة الملك وبين القول بإفادتها الإباحة. فعلى القول بالملك ما يشترط في البيع يشترط في المعاطاة، وعلى القول بالإباحة فما يشترط في البيع لا يعتبر في المعاطاة. هذا التفصيل، هذا الوجه الثالث، قد أقام الشيخ الأعظم شاهدا عليه. قال: ووجه الثالث ما تقدم للثاني على القول بالإباحة. يعني أما على القول بإفادة المعاطاة الإباحة فالشاهد عليه ما تقدم للوجه الثاني، ما تقدم للوجه الثاني من الشاهد الذي قررناه في الدرس الماضي من أن كلمة البيع في النصوص الروائية والفتوائية منصرفة إلى البيع الشرعي الصحيح اللازم، والمعاطاة ليست كذلك. فإذا المعاطاة ليست كذلك، إذ المعاطاة على هذا القول لا تفيد إلا مجرد الإباحة، فليست هي كذلك. فإذا ما يشترط في البيع من شروط وقيود لا يتأتى ولا يعتبر في المعاطاة. لذا قال: وجه الثالث ما تقدم للوجه الثاني بس على القول بالإباحة، الشق الأول من التفصيل. الشق الآخر: وأما على القول بإفادة المعاطاة الملك فالشاهد عليه ما تقدم من الشاهد الأول للوجه الأول، ما تقدم من الشاهد الأول للوجه الأول من أن المعاطاة من بار العرف بيع عرفي، والعقلاء ينظرون إلى المعاطاة بعين البيع، والخطابات الشرعية من الآيات والروايات المبينة لشروط البيع وأحكامه منزلة على العرف، فتكون هذه الخطابات شاملة للمعاطاة التي هي بيع عرفي. فإذا ما يشترط في البيع من شروط وقيود يشترط في المعاطاة أيضا. إذا قلنا بأن المعاطاة تفيد الملك، لذا قال: من سلبي على طيلة الإجمال توضيح إجمالي إلمن ما تقدم للوجه الثاني على القول بالإباحة اللي قررناه قبل قليل من سلب البيع عنه، أي عنه عن منه عن مثل هذه المعاملة أعني المعاطاة. بعد قال: وللأول، يعني وما تقدم للوجه الأول على القول بالملك، يعني عليكم السلام، يقول: أما على القول بإفادة المعاطاة الملك فالشاهد عليه ماذا؟ ما تقدم من الشاهد الأول للوجه الأول اللي قررناه وخلاصته قال من بيان الشاهد الأول من صدق البيع على هذا النحو من المعاملة أعني المعاطاة حينئذ تنوين عوض يعني حينئذ قلنا بأن المعاطاة تفيد الملك من صدق البيع عليه حينئذ وإن لم يكن لازما. هذا ما يتعلق بالوجه الثالث في المسألة. ثم قال رحمه الله ويمكن الفرق بين الشروط، وهذا إشارة إلى إمكان إبداء وجه رابع في المسألة. احنا وين كان أصل كلامنا؟ أصل الكلام في مرحلة شروط البيع، وأن الشروط المعتبرة في البيع هل تعتبر في المعاطاة على مبنى المختار لدى الشيخ تبعا للمشهور. شروط البيع تعتبر في المعاطاة أم لا تعتبر؟ ذكر هناك وجوه ثلاثة في المسألة. الآن يشير المن إلى وجه رابع في المسألة، إمكان إبداء وجه رابع في المسألة، ألا وهو الوجه الرابع، ألا وهو التفريق بين شروط البيع. يعني بعض شروط البيع تجري في المعاطاة وتشترط في المعاطاة، وبعض شروط البيع لا يشترط في المعاطاة، ألا وهو التفريق بين شروط البيع. بيان ذلك أن الشروط المعتبرة في باب البيع على صنفين. الصنف الأول الشروط المعتبرة في البيع بحكم النص، أعني إطلاقات الآيات والروايات، أعني إطلاقات الآيات والروايات. أكو هناك شروط اعتبرت في البيع ولكن دليلها ماذا؟ دليل لفظي، إطلاقات الآيات والروايات. الصنف الآخر الشروط المعتبرة في البيع بحكم الإجماع، القول أو العمل، أعني من العمل أعني سيرة المتسرعة. وحينئذ فعدنا صنفين، كان شو شو يفرقون بينهما. فحينئذ أما الصنف الأول من شروط البيع فهو ثابت في المعاطاة، فهو ثابت في المعاطاة بعين دليل ما لشنو؟ بعين الدليل الذي ذكرناه في الشاهد الأول للوجه الأول، بعين الدليل اللي ذكرناه في الشاهد الأول للوجه الأول من أن المعاطاة بيع عرفي، والخطابات خطابات مين؟ من الآيات والروايات، والخطابات منزلة على العرف فتكون شاملة للمعاطاة أيضا. فما يعتبر في البيع من الشروط المذكورة في الآيات والروايات لهي معتبرة في المعاطاة أيضا. فالصنف الأول من شروط البيع ثابت في المعاطات. وأما الصنف الآخر من الشروط فلا يعتبر في المعاطات. ليش؟ وذلك لأن الإجماع، والصنف الآخر قلنا ديما ثابت بالإجماع، وذلك لأن الإجماع دليل لبي، والدليل اللبي لا بد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن فارغه، والقدر المتيقن هو تلك المعاملة المستجمعة الجامعة علما بشروط البيع والمعاطات، حيث لم يعني الجامعة لجميع شروط البيع، أعني البيع القولي، أعني البيع القولي، وما زاد على ذلك أعني المعاطات فمشكوك فيه أصالة العدم تجري. فما اشترط في البيع بحكم الإجماع لا يشترط في المعاطات. فهذا الوجه الرابع، تفريق في شروط البيع. قال: ويمكن الفرق بين الشرط الذي ثبت اعتباره في البيع، الصنف الأول، بين الشرط الذي شرطنا جنس الشرط اللي عبرنا عن الشروط المعتبرة في البيع بحكم النص، بين الشرط الذي ثبت اعتباره في البيع من النص فيحمل على البيع العرفي فيكون معتبرا وين في المعاطات أيضا باعتبار أن المعاطات أيضا بيع عرفي، وإن لم يفد عند الشارع إلا الإباحة. يعني يقول حتى على رأي المشهور، حتى على رأي المشهور مع ذلك هذه الشروط معتبرة في المعاطاة. وبين تفريق بين الصنف الأول وبين الصنف الثاني، الصنف الثاني ماذا؟ قال: وبين ما، يعني وبين الشرط الذي ثبت اعتباره بالإجماع على اعتباره في البيع بناء على انصراف البيع في كلمات المجمعين إلى القدر المتيقن وهو العقد اللازم، فلا يشمل المعاطات.
هذا
وجه آخر، هذا وجه آخر، فذاك هو رأيه. هذا ناي قال: ويمكن تعبير بالإمكان، وأنه يمكن إبداء. إذا كان في مقام التقرير قل يمكن إبداء وجه رابع في المسألة وهو التفريق بين شروط البيع. فهذا مو بالضرورة أنه هو يرتئيه. الوحدة، الوحدة الثانية، الآن يأتينا المقطع اللي نقرأ إن شاء الله: والاحتمال الأول لا يخلو عن قوة، فهو لا يسلم لا بالاحتمال الثاني ولا الثالث فضلا عن الرابع. هو بمقام بيان مطلب عليكم السلام، فلا يرد عليه سلمكم الله، إنما يرد عليه فيما إذا اختار مطلبا ثم ذكر شيئا ما يناقضه. إلى هنا بيّن الشيخ الأعظم الاحتمالات والوجوه المتطورة في المسألة، وهي أربعة مع بيانه الشواهد والقرائن على تلكم الاحتمالات. وأما في مقام الاختيار وفي مقام الانتخاب يختار الاحتمال الأول، قال والاحتمال الأول لا يخلو عن قوة، فأفاد قدس سره أن ما يشترط في البيع مطلقة بعد بدون تفريق بين شروط البيع بالناط بالإجماع، الاحتمال الأول ماكو تفرقة، أن ما يشترط في البيع يشترط ويعتبر في المعاطاة مطلقا سواء على القول بإفادتها الملك أم على القول بإفادتها الإباحة. أما على القول بإفادتها الملك فمن الواضح كما تقدم سابقا أن من أن المعاطاة بيع عرفي والخطابات الشرعية منزلة على العرف فتكون شاملة للمعاطاة وعليه فالشروط والقيود والأحكام المذكورة في الأدلة للبيع لهي معتبرة في المعاطاة أيضا، هذا على القول بمن بإفادة المعاطاة الملك. وأما على كذا وأنه تقدمت الإشارة سابقا إلى ما ذكره المحقق الكركي رحمه الله من أن المعاطاة من أن كون المعاطاة بيعان إجماعي ولا كلام فيه، وأم هذا على القول بالملك وهكذا على القول بالإباحة. قال رحمه الله والاحتمال الأول هذا في مقام الاختيار، في مقام الإثبات، في مقام الانتخاب، انتخب واختار الاحتمال الأول. قال لا يخلو عن قوة لكونها بيعا ظاهرا على القول بالملك، هذا اللي قررناه سوا كما عرفت سابقا من جامع المقاصدي حيث ذكر بأن كون المعاطاة بيعا أمر إجماعي لا كلام فيه. وأما على القول بالإباحة، زين على القول بالإباحة كيف؟ أن الاحتمال الأول لا يخلو عن قوة. قال فلأنها، أي فلأن المعاطاة لم تثبت إلا وين إلا في المعاملة الفاقدة للصيغة فقط. يعني شنو؟ يعني أن المعاطاة على القول بالإباحة أي على مبنى المشهور أيضا لها قدر مسلم، لها قدر متيقن، ألا وهو تلك المعاطاة الجامعة المستكملة لشروط البيع باستثناء مسألة الصيغة، باستثناء مسألة الصيغة، وإلا لو لم تكن المعاطاة كذلك وإلا فالمعاطاة لا تفيد حتى إباحة التفرق. قال وأما على القول بالإباحة فلأنها لم تثبت إلا وين إلا في المعاملة اللي هي واجبة لشروط البيع ولكنها فاقدة فقط الصيغة، الفاقدة للصيغة فقط فلا تشمل الفاقدة للشرط الآخر أيضا. فإذا أية معاطاة تفيد الإباحة على مبنى المشهور
المعاطاة المستجمعة لشروط البيع. فالنتيجة أن ما يشترط في البيع يشترط في المعاطاة مطلقا على القول بالملك وعلى القول بالإباحة. وهذا هو الاحتمال الأول والوجه الأول في المسألة. ثم بعد ذلك تعرض رحمه الله إلى كلام للشهيد الأول في حاشيته على قواعد العلامة. نستفيد من كلام الشهيد أنه رحمه الله أي الشهيد الأول نفى اعتبار بعض الشروط في المعاطاة. فمن هذه الجهة تعرض الشيخ الأعظم لكلامه، ولا سيما وأنه أي الشيخ الأعظم يريد أن يعلق ويعقب عليه. فمن جهة شنو؟ أنه لاحظ الشهيد الثاني في هذا المقطع الكلامي نفى اعتبار بعض الشروط في المعاطاة، فحيث أنه هذا إلى وجه مناسبة لما نحن بصدده، يعني شروط البيع تشترط في المعاطاة لا تشترط، لذا تعرض إلى ذكر كلام الشهيد الأول. قال: ثم أنه حكي، والحاكي هو السيد العاملي صاحب مفتاح الكرامة، قال: ثم إنه حكي عن الشهيد رحمه الله في حواشيه على القواعد أنه بعدما منع. المحكي عن الشهيد رحمه الله في حاشيته أن الشهيد الأول تعرض لخمسة أحكام ترتبط بالمعاطاة، تعرض لخمسة أحكام ترتبط بالمعاطاة. الحكم الأول أفاد أن المال المأخوذ بالمعاطاة لا يجوز إخراجه في الخمس والزكاة وثمن الهدي في الحج. يعني أن المكلف لو كان بذمته خمس مقدار من الخمس وكان لديه مال قد وصل إليه بالمعاطاة وأراد أن يسدد ما في ذمته من الخمس، قال الشهيد: لا يجوز لهذا الشخص أن يسدد الخمس في ذمته بهذا المال الواصل إليه بالمعاطاة، وهكذا في الزكاة، وهكذا بالنسبة للحاج ثمن الهدي في الحج، إلا إذا تلفت العين في يد الآخر، بعد التلف تصير المعاطاة ماذا؟ لازمة. وبالتالي هذا المال الذي وصل إليه بالمعاطاة يملكه، إذا ملكه فيجوز له أن يسدد ما في ذمته من الخمس. قال: فهذا الحكم حيث يرتبط بالمعاطاة، فذكره الشيخ رحمه الله. قال: بعدما منع هذا الحكم الأول، الرقم الحكم الأول، بعدما منع منه الشيء الأول من إخراج المأخوذ بالمعاطاة منع من إخراجه في الخمس والزكاة وثمن الهدي إلا بعد تلف العين، يعني العين الأخرى، ذكر منا أنه يجوز الحكم الثاني، الحكم الثاني اللي أيضا يرتبط بالمعاطاة. الحكم الثاني أنه في باب المعاطاة، في باب المعاطاة لا مانع من أن يكون ثمن والمدمن كلاهما مجهولين، وقضية معلومية العوضين في البيع وقضية معلومية العوضين إنما تعتبر في البيع لا في المعاطاة، بدليل على الشيء الأول، بدليل أن المعاطاة ليست عقدا، والشرط المذكور من هو الشرط المذكور؟ معلومية العوضين الثمن والمثمن، والشرط المذكور عند الشهيد من شروط البيع العقدي، فلا يشمل المعاطاة. لذا قال أنه يجوز أن يكون الثمن والمثمن في المعاطاة ماذا؟ مجهولين. ليش؟ لأن المعاطاة ليست عقدا. الحكم الثالث، وكذا الحكم الثالث، أنه في باب المعاطاة لا مانع أيضا من أن يكون الأجل في المعاطاة مجهولا، لا مانع من أن يكون الأجل في المعاطاة مجهولا، ولعل مراده قدسة الروح من المعاطاة الإجارتية، يعني الإجارة المعاطاتية باعتبار شنو؟ فيها أجل، فيها مدة، أو بيع النسيئة، أو بيع السلم على نحو المعاطاة، مما يكون أجل لأحد الطرفين، حتى يتم كلامه. قال وكذا يجوز، هذا عطف على ذلك، يعني وكذا يجوز جهالة الأجل، يعني وكذا يجوز أن يكون الأجل في المعاطاة مجهولا. الحكم الرابع قال وأنه لو اشترى أمة بالمعاطاة لم يجوز له أي للمشتري نكاحها قبل تلف الثمن في يد البائع، أي بائع الجارية. هذا أيضا شنو؟ أنه المعاطاة لا تفيد الملكية فضلا عن اللزوم ما دام شنو لم يعرف هناك سبب للزوم المعاطاة، أعني التلف. انتهى كلام منه الشهيد الأول في حاشيته على القواعد. ثم يأتي الشيخ رحمه الله يقول وحكي عنه أيضا في باب الصرف، هذا هو الحكم الخامس، وحكي عن الشهيد في باب الصرف أيضا أنه لا يعتبر التقابض في المجلس في معاطاة النقدين. هذا أيضا حكم يرتبط بمن؟ بالمعاطاة، يعني هناك انعقدت بين شخصين معاطاة على النقدين، الدرهم والدينار. تعلمون أن هذه المعاملة معاملة ماذا؟ بيع الصرف، والشرط الأساس في صحة هذه المعاملة التقابض في المجلس. الشهيد يقول لا يعتبر التقابض في المجلس وين؟ في معاطاة النقدين. ذلك الشرط إنما هو شرط معتبر وأساس في بيع النقدين لا في معاطاة النقدين. فمن هنا قبل أقول ماذا نستفيد من هذا الكلام من الشهيد رحمه الله، نستفيد أن الشهيد رحمه الله نفى نفى اعتبار بعض الشروط، اي بعض الشروط اللي هي معتبرة في البيع نفى اعتبارها وين؟ في المعاطاة. فهل هذا تام او ليس تاما؟ يأتي تعقيب الشيخ الاعظم بقوله اقول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.